أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا من المعاملين يا أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا أرحم الراحمين وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك اليوم الدين. كنا قد وصلنا إلى قوله يعني إلى مسائل متفرقة في القياس في صفحة 174. قال رحمه الله: وعلم أن مختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور أنه يجري يعني القياس يجري في الأسباب، يعني يصح أن يكون القياس في الأسباب، نقيس سبب على سبب لعموم الدليل، لأن الدليل عام للأسباب، يعني يدخل فيه قياس الأسباب. وللوقوع أي قد وقع كقياس المثقل إذا قتل به في كونه سببا للقصاص على المحدد، إذا قتل به بجامع القتل العمد العدوان، عدوان قلنا هنا المثقل، إذن الحجر إذا قتل بمثقل أي بحجر قلنا المثقل هو سبب، مثل ما المحدد مثل السكين أو السيف أو يعني محدد، نقيس من قتل بالمثقل على من قتل بالمحدد، يعني نقيس المثقل نفس المثقل نقيسه على المحدد في كونه سببا سببا للقصاص، بجامع أن كل من المثقل والمحدد الأله الذي جمع بينهم كونه قاتل عمد عدوان، صار المثقل سبب. ونركز على كلمة سبب، يعني احنا قسنا المثقل المحدد في كونه سبب للقصاص، ولم نقيس القاتل بالمثقل على القاتل بالمحدد حتى نقول وجب عليها القصاص، هذا كلام ثاني، هذا قياس سبب وليس قياس نفس القاتل، القاتل بالمثقل على القاتل بالمحدد ونقول وجب عليه القصاص، هذا وجوب حكم القصاص. لو أقسنا نفس الشخص القاتل بالمثقل على الشخص القاتل بالمحدد لكان الحكم هو القصاص، لكن هنا نفس المثقل في كون السبب، المثقل كون السبب سبب للقصاص مثل ما المحدد سبب. وكقياس الواطع على الزنا في كونها سببا للحد بجامع العلاج المحرم المشتهى، الفرع الواطع نقيسها على الزنا في كونها سببا، كون الواطع سبب للحد مثل ما الزنا سبب للحد، هذا قياس السبب بجامع العلة بينهم العلاج المحرم المشتهى، كل إذا اجتمعت هذا العلة في الشيء في الفرع والأصل. وأنه يجوز التعبد في جميع الأحكام بالنصوص، يعني يجوز أن تعبد الله الناس بالنصوص، يعني بدون حاجة إلى القياس، لكن أما الجواز يجوز، لكن أما الواقع فالله سبحانه وتعالى تعبد الناس بالنصوص وبالقياس، لكن الجواز يجوز أن تعبد الله الناس في جميع الأحكام بالنصوص، لأنه يجوز أن ينص الله تعالى على صفات المسائل في الجملة، ينص على صفات المسائل في الجملة فيدخل فيها جزئيات مثلا فيدخل تفصيلها فيها، ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة، كأن نص تعالى على أن الربا في كل موزون، هذا مسائل في الجملة، يقول هذا جمليا كل موزون أن الربا في كل موزون، فيدخل فيه البر والشعير والملح ولا كل ما كان موزون يدخل في هذا، ويكون شامل لكل حكم من الموزونات، يكون قد دخل تحت هذه القاعدة الجملية كل موزون الربا في كل موزون. وأنه يجوز أكل ما أنبتت الأرض ولا ما نبت في الأرض، إذا مثلا يجوز وإن لم يقع هذا لكن يجوز أن الله مثلا يجوز أكل كل ما أنبتت الأرض، ويجوز يدخل فيه كل ما أنبتت الأرض أنه جائز أكله، هذا الجواز يجوز، لكن الوقوع الوقوع الله ما أجاز أكل كل ما أنبتت الأرض، بعض ما أنبتت الأرض محرم أكله، لكن قال الجواز هنا يجوز، نحن في الجواز دون الوقوع، أما الوقوع فلن يقع. الله تعبد الناس بعضها بعض الأحكام تعبدهم فيها بالنصوص وشيء، وبعضها بالقياس. وأن كل مائع مطهر، يعني يجوز أن الله يجعل مثلا مسألة جملية يقول كل مائع مطهر، وندخل فيها يدخل كل المائعات تكون مطهرة، مع أن ماذا مطهر إلا الماء، الماء القراح. يعني يجوز أن يتعبد الله الناس في كل حكم مسائل جملية ويدخل تحتها جزئيات كثيرة. فلو قال كل مائع مطهر لكانت القهوة مطهرة، ويكون العصير مطهر، ويكون المرق مطهر، لكن هذا يجوز أن تعبد الله. لكن أما الوقوع ما وقع، ما وقع هذا الشيء، بل الجهاز دون الوقوع. وأن كل حي لا يجوز ذبحه، يجوز أن تعبد الله الناس يقول كل حي لا يجوز ذبحه، وندخل حتى الغنم والبقر لا يجوز ذبحها، لا يجوز ذبحه ولا أكله، ونحو ذلك من معاقد التحليل والتحريم العامة بقيد يشملها. يعني يجوز أن تعبد الله الناس بالقياء يعني بالنصوص في كل حكم، لكن ما وقع، ما وقع أن الله تعبد الناس كل أن الله نص على كل مسألة. فلهذا إن أحتاج العلماء إلى القياس، بعض الأحكام لم ينص عليها وإنما احتاجت إلى القياس، لأن القياس يكون رابع الأدلة الشرعية، لأنه ما وقع أن الله تعبد الناس بكل أنه نص على كل حكم. فلهذا أحتاج العلماء يعني احتاج إلى القياس وأن يكون دليلا رابعا. فأما التعبد بالقياس في جميعها فالصحيح أنه لا يجري القياس في جميع الأحكام. هذا المسألة الأولى، هل يجوز أن يتعبد الله الناس في كل حكم بالنصوص؟ قال يجوز وإلا مقع. وأما القياس قال هو القياس، هل يجوز أن يتعبد الله الناس في كل حكم، كل حكم يتعبدهم بالقياس فيه؟ قال لا يجري القياس في جميع الأحكام، ما القياس ما لا يصلح أن يكون في جميع الأحكام الشرعية، لا باعتبار المجموع من حيث هو مجموع، ولا باعتبار كل فرد فرد، لأن بعض الأحكام الشرعية في جميع الأحكام فيها أشياء ما يعقل معناها، ما يعقل معناها فلا صح فيها القياس، كما سيأتي بعض الأحكام ما يدخلها القياس، لأن لا نقيس إلا إذا كان بين الفرع والأصل علة جامعة، وبعض الأحكام ما بندري ما يعني ما عرفت علته، ما هو سابر لا صح أن نقيس عليه إذا ما عرفت العلة فيه. أنا قال فيها ما لا يعقل معنى، سيأتي بعد قليل يقول فيها ما لا يعقل معنى. إذا لا صح أن يتعبد الله الناس في الأحكام كلها بالقياس، لا باعتبار المجموع من حيث هو مجموع، ولا باعتبار كل فرد فرد. أما الأول يعني مجموع الأحكام، يقول مجموع الأحكام كلها تصح بالقياس، لا يصح هذا، فلأنها إما أن تقاس على أمور شرعية وهو خلاف الفرض. لأننا لو نقول كل الأحكام كل الأحكام بالقياس يعني فيكون لماذا تعبدنا الله في كل الأحكام بالقياس؟ قال إما أن تقاس على أمور شرعية، تقاس هذه الأحكام القياس، إما أن تقاس على أمور إما أن تقاس كل الأحكام على أمور شرعية، والمفروض إن كل الأحكام الشرعية كل الأحكام الشرعية نثبتها بالقياس، إما إذا قلنا نقيسها على أمور شرعية فهذا خلاف المفروض، لأن المفروض ما يمشي أمور شرعية، أنا كل القياسات كل الأمور الشرعية ثابتة بالقياس، إذن كيف عاد بنقيس كل الأحكام على أمور شرعية؟ لأن المفروض إن كل الأحكام الشرعية نثبتها بالقياس، إما إذا قلنا نقيس كل الأحكام الشرعية هي مقاسة على أمور شرعية، ما
معناه ان قد اثبتنا الشرع من غير القياس، والمفروض ان احنا نريد ان نثبت كل الاحكام بالقياس. اذا فلا يصلح ان تكون كل ان نتعبد الله في كل الاحكام بالقياس، لان احنا اذا قسناها على امور شرعيه فهذا خلاف المفروض، لان المفروض ان الاحكام الشرعيه كلها بالقياس، ما عاد امور شرعيه نقيس الاحكام الشرعيه عليها. هذا قالوا هذا خلاف فلأنها إما أن تقاس على أمور شرعية وخلاف الفرض، لأن المفروض ما قد بشيء أمور شرعية، كل الأحكام الشرعية مثبت بالقياس وهو خلاف الفرض. قلت ولأنه قد تقرر أنه لا بد للقياس من مستند شرعي عام أو خاص، وأيما كان فهو خلاف الفرض. ثانيا القياس هنا لا بد له من مستند، القياس لا بد له من مستند شرعي، فإذا استند إلى أمور شرعية فمعناها قبها أمور شرعية مثبتة، ما عاد أثبتنا كل الأحكام بالقياس. إذن لا يصلح أن تكون كل الأحكام مثبتة بالقياس، لأن القياس هو بحاجة بحاجة أدلة شرعية مستند شرعي. كيف نثبت الأحكام كلها بالقياس مع أن القياس لا يثبت إلا بمستند شرعي؟ وإما على أمور عقلية باعتبار وجه حسنها وقبحها، ولا نقول إلا الأحكام الشرعية هذا بنيناها على أمور عقلية باعتبار الحسن والقبح. مثلا الأحكام العقلية، مثلا الحكم، الأمور العقلية هي العقل بيحسن بعض الأشياء، بيدرك الحسن ويدرك القبيح. قلناها هل يجوز أن نتعبدنا الله في الأحكام الشرعية كلها بالقياس بأن نقيسها على نستند إلى أمور عقلية على الحسن والقبح، ما كان حسن أحللناه وما كان قبيح حرمناه؟ قالوا هذا أيضا لا يجوز أن نكون نستند الأحكام الشرعية كلها أمور، يعني نقيسها على أمور عقلية. قالوا أما على أمور عقلية فباعتبار وجه حسنها أو قبحها، ويلزم كونها عقلية لا شرعية. قالوا يلزم كون الأحكام هذه الشرعية ويلزم أن تكون عقلية، لأن هنا لأن الأمور الشرعية هنا يعني أقسناها على أمور عقلية، فأصبحت من تصبح الأحكام الشرعية عقلية لأنها مستندة إلى أمور عقلية ما عاد كان شرعية. والكلام في الأحكام الشرعية، هل يجوز أن يتعبد الله في كل الأحكام الشرعية بالقياس؟ قال لا يجوز، لأن الأحكام الشرعية إما أن تستند على أمور شرعية والمفروض أن ما قبل شيء شرع قبلها كلها، وإما على أمور عقلية فإن تصبح الأحكام الشرعية تصبح عقلية. قال وإما على أمور عقلية بأثبار وجه حسنها أو قبحها ويلزم كونها عقلية لا شرعية. وأيضا فإن لم نجد في العقل أصلا لوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها وسجداتها وشروطها وأوقاتها، ولم يعلم وجه وجوبها كذلك من جهة العقل حتى يقع القياس لها على غيرها. يعني من جملة الأحكام الشرعية مثلا قال من جملتها قال وجوب الصلاة، من جملة الأحكام الشرعية وجوب الصلاة وعدد ركعاتها وشروطها وأعداد ركعاتها قال وسجداتها، أمور شرعية وشروطها وأوقاتها كلها. فإذا بنيناها على أمور عقلية، العقل لا يدرك مثل هذه الأمور، لأنها عدد الصلوات ليست عقلية، هذا عدد السجدات وشروط الصلاة وأوقاتها كلها أمور لا تعرف من جهة العقل، ما تعرف إلا من جهة الشرع. فإذا الصلاة وأوقاتها وشروطها من جملة الأحكام الشرعية التي نجعلها لو صح أن كل الأحكام الشرعية تكون بالقياس، لدخل فيها الصلاة وعدد ركعاتها وسجداتها وأوقاتها. فإذا قلنا أستند إلى أمور عقلية، لا مدخل للعقل في عدد الركعات كم هي، استطاع العقل أن يميز لماذا المغرب ثلاث، لماذا العشاء أربع، لماذا الفجر ثنتين، لماذا وجب فيها الوضوء، لماذا وجبت في وقت الظهر وتاك في وقت العصر وهذا في وقت المغرب، هذا لا مدخل للعقل فيه. قالوا أيضا فإننا لم نجد في العقل أصلا لوجوب الصلاة وعدد ركعاتها وسجداتها وشروطها وأوقاتها، ولم يعلم وجوبها كذلك من جهة العقل حتى يقع القياس لها على غيرها. نعم، إذا نتج لنا من هذا الكلام أن الأحكام الشرعية كل الأحكام الشرعية يجوز أن تكون بالنصوص، لكن ما وقع أنها كلها بالنصوص، بعضها بالنصوص وبعضها بالقياس، ما لا يجوز ولا ما وقع. أما كونها بالقياس فلا يصح، كل الأحكام الشرعية تثبت بالقياس، لأننا ما نستند نقيسها على أمور شرعية، والفرض أنه ما في شيء أمور شرعية، يعني كل الأحكام الشرعية كلها بالقياس، أو نستند إلى أمور عقلية، ويلزم أن تكون الأحكام الشرعية عقلية، ويلزم أيضا لا ندخل للعقل في عدد الركعات كما تقدم. قال لا باعتبار المجموع ما حث مجموع، ولا باعتبار كل فرد فرد، هذا المجموع، باعتبار المجموع نقول كل الأحكام الشرعية استندت إلى أمور شرعية ولا إلى أمور عقلية، لا صح باعتبار المجموع، ولا باعتبار كل فرد فرد. قال وأما الثاني وهو يعني اعتبار كل فرد فرد يثبت بالقياس، ما كل حكم كل فرد فرد من الأحكام الشرعية يثبت بالقياس، بعضها بالنص وبعضها بالإجماع وبعضها بالقياس، ما كلها تثبت بالقياس، لا صح أن نقول كل الأحكام بالقياس. قال وأما الثاني فلا صح، إذ فيها يعني فيها يعني إذ فيها يعني الأحكام الشرعية ما لا يعقل معناه، كما ذكرنا في الصلاة، الصلاة ما يستطيع الإنسان أعرف ليه وإيش العلة أنها ثلاث، مثلا المغرب أنها ثلاث وإيش العلة في كونها ثلاث، ولا يستطيع الإنسان أعرف ليش وما هي العلة في كون العشاء أربع، وما أعرف ما يستطيع الإنسان يعرف وإيش العلة، ما هي العلة في كونها لا تصلى إلا وقت الغروب المغرب والفجر يعني قبل طلوع الشمس، يعني ما يستطيع الإنسان يعرف المعنى العلة التي أجوز لها الصلاة. قال إذ فيها ما لا يعقل معناه، يعني ما لا يعقل علته، كما ذكرنا في الصلاة، وكضرب الديه على العاقلة عندما إذا مثلا عندما يقتل الإنسان شخص خطأ، هذا الخطأ تكون الديه على العاقلة، ما يستطيع الإنسان يدري وليش العلة، وإيش العلة في ضرب الديه على العاقلة، لأن المفروض أن الجاني هو الذي يتحمل الديه، فالله سبحانه وتعالى جعلها على العاقلة في قتل الخطأ، هذا لم تعلم علته، فلا يصح أن نقيس شيء على الديه. مثلا إذا مثلا أتلف الإنسان على إنسان مزرعة خطأ، نقولها وجبت على العاقلة يدفع العاقلة، مثلا لو قتل قلنا لا، هذا لا يقاس أتلاف المزرعة على قتل شخص. إذا قال شخص أتلف مزرعة مثلا خطأ أو وقتل إنسان خطأ، قلنا أنها القتل، فالدية تجي على العاقلة لأنه قتل خطأ، وأن أتلاف المزرعة ولو كان خطأ لا تحملها العاقلة، لا نقيسها على العقل، لأن هنا المعنى غير معروف، يعني الله غير معروف، لا نقيس إلا على ما علمت علته، لا بد أن نكون بين الفرع، أن نعلم العلة الجامعة بين الفرع والأصل، وضرب الديه على العقل غير معلوم العلة، والقسامة من القسامة 40 يحلفوا 40 شخص أو 50 شخص على الأيمان تضرب على عدة أشخاص، يعني ما عرفت وش ما هي العلة في أن يحلفوا إذا وجد مقتول عند قرية مثلا ولم يعلم القاتل، يأتوا بناس من القريب إلى المكان ويحلفوا قسامة ثم يتحمل وديه، لأن المفروض أن الذي يحلف ما عاد عليه شيء، هذا يحلف ويدو وديه، فهذا لا يعلم لماذا العلة كذا، فلا نقيس على القسامة شيء، ومعظم التقديرات أكثرها لا تعرف العلة فيها، والقياس فرع تعقل المعنى، إذا القياس هو فرع تعقل المعنى، إذا درينا بالمعنى أقسنا، مثل النبيذ نقيسه على الخمر إذا عرفنا العلة المعنى الجامع بينهم هو الإسكار، ومثل المثقل نقيسه على المحدد، لأن العلة قتل عمد عدوان، هذا قد عرفت المعنى فيه، فإذا عرف المعنى أي الجامع العلة الجامعة بين الفرع والأصل الذي تسمى معنى وجامع، فإذا علمت العلة يعني أمكن القياس، وإذا ما علمت العلة فلا يصح القياس. قال إذ فيها ما لا عقل معناه، والقياس فرع تعقل المعنى، إذا تعقل المعنى فيه صح القياس، أي العلة الجامعة فلا يصح مع عدم معرفتها. نعم، ويكفي في القياس إثبات حكم الأصل المقيس عليه بالدليل. نعم، قال ويكفي في القياس إثبات حكم الأصل المقيس عليه بالدليل، هذا حكم الأصل، إذا أقسنا النبيذ النبيذ الفرق أقسنا على الخمر والجامع على الإسكار يكون محرم. قلنا التحريم في الخمر نثبت في النبيذ مثله مثل التحريم في الأصل. يعني ما بنقول نفس التحريم هذا، لأن قلنا فيما مضى أن نفس الأعيان يعني التحريم الشخصي، تحريم الخمر لا ينقل إلى هنا، وإنما يثبت في النبيذ مثله، مثل تحريم الخمر يثبت في النبيذ وتحريم النبيذ، وليس نفس التحريم هذا نقلناه، لا أثبتنا مثله، لكن لما كانوا واحد فكأنهم شيء واحد. قال هيكفي في القياس إثبات حكم الأصل المقيس عليه بالدليل، حكم الأصل التحريم، الخمر هو الأصل، يكفي أن نثبت الحكم التحريم بالدليل، ما الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو بالدليل من الكتاب أو السنة قولا، أما الدليل يكون قولا يتقدم في السنة، أن السنة مكون من قول أو فعل أو ترك أو تقرير، كلها من أقسام السنة، قطعيا كان أو أمارة، الأمارة ما كان دليل الدليل الظني وقال لها أمارة، يتقدم كله في باب أدلة في باب السنة، فإنه يطلق على ما هو أعم منهما. لا، فإنه يعني الدليل، إذا قلنا الدليل هو أعم يشمل القطعي ويشمل الأمارة، الدليل الظني، لأن الدليل الظني اسمه أمارة، لكن كلمة الدليل تشمل الدليل القطعي والدليل الظني الذي هو يقال له أمارة. يكفي إثبات حكم الأصل بالدليل، ولا يشترط في إثباته اتفاق الأمة أو الأثرى أو الخصمين، بل للقائس أن يثبته بما تقدم، ثم يثبت العلة بمسلك من مسالكها الآتية إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن مجمعا عليه كذلك ولا اتفق عليه الخصمان. إذن يكفي القائس الذي يريد القياس أن يثبت حكم الأصل بالدليل، ما يشترط أن يتفق عليه، ولا يشترط قال في إثباته اتفاق الخصمين على الدليل، لو الخصم مخالف في هذا، أنت أثبت التحريم بالدليل سواء وافق الخصم أو لم يوافق، لا يشترط في إثباته اتفاق الأمة على الدليل، إذا قلت صحيح عند القائس يثبته، ولا يشترط قال في اتفاق أو الخصمين، بل للقائس أن يثبته بما تقدم، على القائس أن يثبت الحكم أنها التحريم في الخمر بالدليل، سواء سلم له، لا يشترط اتفاق الخصمين على الدليل حتى ولم يسلم له الخصم، ثم يثبت الألة بمسلك من مسالكها، الألة هو الإسكار، لأن مسالكها ستأتي، يثبتها بالإجماع ولا بالنص ولا بسبر التقسيم ولا بأي طرقها، وهي معها طرق، يثبت الإسكار بالإجماع، أجمعوا مثلا أن العلة في الخمر هو الإسكار ولا النص، مثل كل مسكر، كل مسكر الخمر حرام لأنه مسكر، ولا كل مسكر حرام، المهم يثبت العلة بأحد طرقها، ستأتي طرق العلة ستأتي. وقوله على القول المختار، لأنه قال على المختار، عائد إلى المسألتين، فإن بعضهم أجاز التعبد بالقياس في كل فرد المسألتين الذي شرحناها سابقا، أننا قلنا لا يجري القياس في كل الأحكام الشرعية على المختار، يعني على المختار إشارة لهم بخلاف، بعضهم يقولوا يصح يجري القياس في كل الأحكام الشرعية، فإن بعضهم أجاز التعبد بالقياس في كل فرد، لكن قد تقدم على ما شرحنا في أول المسألة أنه لا يجري في كل الأحكام، بمعنى قالوا بعضهم قال أجاز التعبد بالقياس في كل فرد، بمعنى أن كل من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس، لأن يدرك معناه، يدرك علته، وقلنا إذا كان يدرك العلة به أحكام ما بندرك العلة فيها، مثل ضرب الديه على العاقلة غير مدرك، كيف هو الجاني ويحمل العاقلة؟ قالها إلا مدرك هذا المخالف، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، قال لما كان لقيت الخطأ العلة هو الإعانة، إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بقصد من الزكاة، مثل ما بيعين الغارم لإصلاح، إذا أصلح الإنسان بين الناس وتحمل الديون من أجل الإصلاح بينهم يعينه بقصد من الصلاة بقصد من الزكاة، لأنه إعانة له، هذا على قول المجيز الذي أجاز أن يتعبد الله الناس في كل حكم من الأحكام بالقياس. وبعضهم يشترط الإجماع على حكم الأصل أو الاتفاق بين الخصمين، وقال إذن بعضهم يشترط أن الدليل هذا الدليل الذي يثبت حكم الأصل يكون متفق بين الخصمين، لكن هنا المؤلف قال المختار أنه لو ما وافق الخصم عليك أن تثبت الدليل سواء وافق الخصم أو لا. قلنا أدلة القياس لم تعتبر ذلك، جيد لم تعتبر يعني اتفاق الخصمين على الدليل، يقيس الإنسان ويثبت الدليل، يثبت الحكم بالدليل سواء وافق الخصم أو لا. أدلة القياس لم تعتبر ذلك، وقياس الصحابة على أصول ليست كذلك، يعني ليست متفق بين الخصمين. في الأصل لو فيه مخالفة من الخصم الثاني على المستدل أن يثبت حكم الأصل بالدليل سواء وافق الخصم أو لا. أركان القياس. ولما فرق من بيان ماهية القياس وأقسامه وكونه أحد الأدلة الشرعية، عقبه ببيان أركانه التي لا يتم إلا بها وشرائطها، فقال: أركانه المشار إليها في الحد، لأن أشار في الحد قال وحمل معلوم، إذا أشار في الحد إلى أركانه، حمل معلوم على معلوم، نعم، بإجراء حكمه عليه بجامع. إذن الحد تضمن الأركان الأربعة. أركان أربعة قال: أصل، وهو المشبه به، هذا الأصل الركن الأول هو الأصل، وهو المشبه به الذي هو محل الحكم، لأن يعني محل للحكم للتحريم، الخمر محل للحكم الذي هو التحريم، وهو الأصل، وهو في الأصل. يعني كلمة الأصل وش كلمة الأصل ما هي، ما تفسيرها في الأصل؟ قال: في الأصل ما يبنى عليه غيره، ما في اللغة الأصل الذي يبنى عليه غيره، الأساس ولا كذا. فلذا لم يستبعد جعلوه الدليل، لأنه الذي يبنى عليه غيره. الدليل قلنا ما إذا كان الأصل، لأن سمينا الخمر الأصل ما له محل للحكم، فإذا الأصل إذا كان كلمة الأصل هو الذي يبنى عليها غيرها، فالدليل هو أحق بهذا الاسم، نسميها الأصل لأنه هو الذي يبنى عليه. فلذا لم يستبعد جعله الدليل، نجعل الأصل هو الدليل أو الحكم، ولا الحكم لأنه الذي يبتنى عليه، نعم، أو الحكم أو الألة، ولا الألة نسميها أصل الثابتة في محل الوفاق. جيد، الألة الثابتة في الأصل، هذا الأصل في محل الوفاق وهو الخمر. إذا كان الإسكار ثابتة في محل قدود أقدي ثابت في الخمر، فلا لا يستبعد أن نسميها كالأصل أو الألة الثابتة في محل الوفاق، إلا أنه الذي عليه اصطلاح الأصوليين والفقهاء. لكن قال قصار اصطلاح الأصوليين والفقهاء أنهم يسموا محل الحكم، هذا محل الحكم المشبه به يسموها الأصل. لما صار الاصطلاح عند الأصوليين والفقهاء أن نسمى الخمر الأصل، سميناه أصل، وإلا كان لا يستبعد أن يصح أن نسمي الدليل أصل، ولا حكم الأصل نسميها هو الأصل، ولا الألة نسميها أصل. لكن الاصطلاح أنهم يسمون المشبه به الأصل. قال: وأركانه أربعة: أصل وفرع، هذا الفرع، هذا الأصل هذا الفرع، وفرع، وهو المشبه الذي هو محل الحكم المراد إثباته، لأن النبيذ هو محل الحكم المراد إثباته التحريم، لأن نريد أن نثبت التحريم في النبيذ، نعم، إذن هو محل التحريم مثل ما أن الخمر محل التحريم. قال: وكان الأنسب أن يجعل عبارة عن حكمه كما قال البعض، لأنه الذي يبتني على الغير ويفتقر إليه. قال: كان المفروض أن نسمي الحكم نسميها الفرع، ولا نسمي النبيذ الفرع، كان المفروض أن الحكم دي نسميه فرع، لأنه الذي يريد إثباته، هو الذي يبتنى، الذي يبتني على تحريم الخمر، تحريم النبيذ يبتني على غيره، على تحريم الخمر، كان هو الأحق أن نسمى بالفرع. وكان الأنسب أن يجعل عبارة عن حكمه كما قال البعض، لأنه الذي يبتني على الغير ويفتقر إليه دون المحل، لأن النبيذ قال ما له محل، المفروض هذا الذي نسميه فرع، هو حكم الفرع. ولكنهم لما سموا محل الحكم المشبه به أصلا سموا المحل الآخر فرعا. لما سموا محل الحكم، لأن الخمر محل الحكم، هذا سموه أصل، سموا هذا المحل فرع لأنه محل للحكم، سمى المحل الآخر فرع لكونه مقابله، لأنه من المقابلة، وذا مجاز، لأن تسمية الشيء باسم ضده من المجاز، والعلاقة المقابلة ولا الضدية. قال كما قال مثلا للرجل الطويل قصير مجازا، يعني للرجل القصير مثلا طويل مجاز، والعلة المقابلة الضدية لكونه مقابلة على طريق المجاز. هذا وقدم، لأن علاقات المجاز محصورة مذكورة، ستأتي في باب الحقيقة المجاز، وتقدم في الأساس وفي شرح الأساس علاقات المجاز 19: تسمية الحال باسم المحل، وتسمية الضد باسم ضده، ولا تسمية الشيء بما يقول إليه أو بما كان عليه إلى آخرها، علاقات المجاز محصورة، نعم. وقدم على الحكم والعلة لمقابلته الأصل. قال ليش قدم الفرع على الحكم والعلة؟ كان يقول القياس مثلا مكون من أصل وحكم وعلة ورجع يقول الفرع. قال لماذا قال أصل وأنت قال إلى الفرع؟ كان المفروض أنه قال وقدم على الحكم والعلة لمقابلته الأصل. قال قدمه قال لقابل الأصل، قال أصل وفرع، لا قدم كلمة فرع على العلة وعلى الحكم لأنه قابل للأصل. قال فناسب ذكره عقيبه، ناسب ذكر الفرع عقيب الأصل على نعم، فناسب ذكره عقيبه لما بين المتقابلين من اللزوم في الذهن، لأن المتقابلين بيجوا فيه من زمان. إذا ذكر الإنسان قالوا السماء تبادر إلى ذهن الأرض، إذا ذكر الصحة تبادر إلى المرض، يعني بيتبادر الضد، لهذا جعل الضد من علاقة المجاز. إذا ذكر الليل تبادر النهار، فإذا ذكر الأصل تبادر الفرع، فذكره وراء الأصل مباشرة. وحكم، لأن قال أركان القياس أربعة، أصل وفرع وحكم. وحكم هو ما دل عليه الدليل من التحريم ونحوه في الأصل، هذا حكم الأصل دل عليه الدليل، الدليل دل على التحريم، تحريم الخمر. وهو ما دل عليه الدليل من التحريم ونحوه في الأصل، المطلوب إثبات مثله في الفرع، لأن المطلوب إثبات مثل الحكم في الفرع، ما أخذنا نفس التحريم وأثبتناه هنا، بل أثبتنا مثله. وهذا المثل هو ثمرة القياس، إذن هذا هو ثمرة القياس، تحريم النبيذ هو الذي جاء يعني كون القياس لأجل نثبت هذا الحكم، حكم الفرع. وهذا المثل هو ثمرة القياس التي يتناولها تكليف القياس، وإلا فإن ثمرة القياس وغيرها من التكاليف ارضى رب العباد صدق، أما ثمرة القياس وارضى الله سبحانه وتعالى، لكن ثمرته ثمرة القياس هذا عندما نكونه من أصل وفرع وعلة وحكم أن نثبت حكم الفرع. وش الحكم في النبيذ؟ هذا ثمرة القياس، ندري وش الحكم في النبيذ؟ أنه التحريم، فلا يصح أن يعد من أركانه، لأن قال هو ثمرة، قال إذن هو ثمرة القياس، فلا يصح أن يعد من أركانه، لا نقول هكذا من أركان القياس، لا، أركان القياس أربعة، أصل وفرع وحكم الأصل والإسكار أربعة، وذا الخامس هو ثمرة القياس، لا يعد من أركان القياس بل هو الثمرة، فلا صح أن يعد من أركانه لأن عده منها يقتضي توقف القياس عليه، والمفروض توقفه على القياس فيكون دورا، لأننا نعده من أقسام القياس، لا يتم القياس إلا به، يعني ما احنا عارفين القياس إلا بهذا، وهذا لا يعرف إلا بالقياس، توقف هذا دور، لا يعرف حكم الفرع إلا بالقياس، ولا يعرف القياس إلا بحكم الفرع إذا هو ركن من أركانه، فتوقف هذا على القياس، وتوقف القياس عليه، وحصل دور، والدور باطل، وهو مبني على أن الدليل يقتضي نفس الحكم، الدليل وهو القياس يقتضي نفس الحكم، حكم الفرع، لا العلم بالحكم، وهما قولان صحح ثانيهما، أن العلم بالحكم. بعضهم قالوا القياس هل هو بيقتضي نفس الحكم عندما نكون القياس بدون كون أربعة أقسام أصل وفرع وحكم وعلة، هل هذه أركان القياس اقتضت هذا الحكم ولا بلا كشفت عن العلم عن العلم بهذا الحكم، يعني أصبح النبي كان محرم من عهد رسول الله، وإنما القياس كشف لنا هذا الحكم، هل القياس هو الذي ثبت لنا الحكم أم كشف الحكم، يعني العلم بالحكم. قال صح بعضهم صحح ثانيهما ان القياس ما بلا كاشف عن الحكم، ان النبيذ كان محرم من يوم حرم الخمر، لكن ما كشف لنا عنه الا بالقياس. وبعضهم قال الاول بيقول لا، القياس الذي اثبت حكم الفرع. قال صحح ثانيهما وهو ان القياس ما بلا يفيد العلم بالحكم وليس يعني كاشف للحكم فقط. فانقل إذا رجح الثاني كان ثمرة القياس العلم بالحكم لا نفسه. قالوا إذا رجحنا الثاني إذا ما ثمرة القياس ما بلا العلم بالحكم ما هو نفس الحكم، يعني إن كان النبي حكمه من قبل ما بلا القياس كشف لنا نعلم به نعلم بالحكم، كان ثمرة القياس العلم بالحكم لا نفسه، فعد حكم الفرع من أركان القياس لا يقتضي الدور، فهل أقيل بأنها خمسة؟ قالوا إذا كان القياس ما بلا كاشف لهذا حكم الفرع، ليش ما نعد أركان القياس ونجعلها خمسة؟ أصل وفرع وعلة وحكم أصل وحكم فرع، ما عاد حاصل قالوا دور في هذا. أجيب قالوا ليش ما قال أجيب بأن الحكم في الأصل والفرع واحد باعتبار نوعه. قالوا ما هو سابر نعده هذا قسم برأسه لأن التحريم والتحريم هو نوع واحد كأنهم شيء واحد ما بلا أختلف محله. يعني صح التحريم تحريم الخمر هو شيء ما أخذناه وجعلناه تحريم للنبيذ ما نقلناه هو لكن نقلناه يعني جينا بمثله. إذن تحريم النبيذ لكن لما كانوا كلهم تحريم نوع واحد كأنهم شيء واحد فإذا ما عاد عدوا الحكم لا شيء واحد لأنه نوع واحد تحريم وتحريم نوع واحد وإن كان اثنين ما في تشخص يعني شيئين تحريم خمر وتحريم نبيذ لكن نوعهم واحد فعدوهم شيء واحد. قال أجيب بأن الحكم في الأصل والفرع واحد باعتبار نوعه يعني باعتبار النوع يعتبر واحد تحريم النبيذ تحريم الأصل. وإن تعدد شخصا لتعدد المحال ما الشخص صح لأن هذا المحل غير هذا المحل تتعدد باعتبار المحل التحريم الذي في الخمر وغير التحريم الذي في النبيذ لأنه تعدد باعتبار المحل. وإن تعدد شخصا لتعدد المحل ولعل هذا وجه إطلاقه لما قال وحكم لأنه قال أركان القياس أصل وفرع وعلا وحكم ما قال حكم أصل نجي لا يرد على هذه الأشياء قال وحكم نجي كأن الحكم هو نوع واحد وإن كان تعدد باعتبار المحل ولعل هذا وجه إطلاقه يعني أطلقه ما قيده ما قال حكم الخمر حكم الأصل وعدم تقييده بإضافته إلى الأصل كما في هذا الكتاب صحيح عدم تقييده ما قيده ما قال القياس مكون من أصل وفرع وحكم أصل ما قيده قال حكم أصل قال حكم خلاه مطلق وعدم تقييده بإضافته إلى الأصل كما في هذا الكتاب هذا الكتاب خلاه مطلق قال وحكم وإضافته في غيره لسبقه في الآتيات قال في غير هذا الكتاب بعضهم بيقول حكم الأصل بيضيفه يقول أركان القياس أصل وفرع وعلاه حكم الأصل بيقيده لأن السابق إلى الدهن السابق إلى الدهن الحكم الذي في الخمر ورجع يجي لنا ينتج لنا الحكم الذي في الفرع إذن السابق إلى الدهن حكم الأصل فلهذا بعضهم بيقيده في بعض الكتب وعله هذا تتمة الأركان قال أركانه أربعة أصل وفرع وحكم وهذا وعلة هذا العلة الأسكار مثلا وهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع فإذا قيل حرمت الخمر لإسكارها ثم قيس عليها النبيذ فالأصل الخمر والفرع النبيذ لتشبيهه به والحكم التحريم والجامع الإسكار والذي جمع بين النبيذ فلهذا أن القياس فرع تعقل المعنى إذا عرفنا المعنى الجامع بينهم صح القياس أما إذا كان الحكم ما درينا بالمعنى فيه فلا صح القياس فلهذا أن القياس لا يجري في كل الأحكام الشرعية فيها ما لا يعقل معناها. ولما كان للقياس شروط لا تخرج عن شروط أركانه فمنها ما يعود إلى الأصل ومنها ما يعود إلى الفرع ثم ما يعود إلى الأصل منه ما يعود إلى حكمه ومنه ما يعود إلى علته عد ذلك مفصلا فقال يعني الآن بيشرع لنا في شروط الأصل ورجع الأصل مع الشروط والفرع مع الشروط والعلة والحكم يبدأ في عقد عد لنا أركان القياس والآن شروط كل واحد منهم شروط الأصل كذا شروط الحكم إلى هنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.